الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تفاؤل حذر بجلسة 9 كانون ودفع داخلي وخارجي لتكون حاسمة. لودريون إلى بيروت اليوم، ومصدر فرنسي الخماسية موافقة على ترشيح قائد الجيش. هوكستين في حركة مكوكية بين المقرات، معلومات عن لقاء إيجابي مع جعجع، ونقلا عن بري شخصية عون لا تتناسب والمرحلة المقبلة. جنبلاط: عون لا يزال مرشحنا ولابد من تحول حزب الله إلى سياسي، ورياش يرجح أن تكون جلسة الخميس منتجة. إسرائيل تنسحب والجيش ينتشر في الناقورة، ومساعدات عسكرية للبنان من أمريكا ب$95 مليون. هل تصبح كندا الولاية الأمريكية 51 في عهد ترامب؟ التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. كل أعضاء اللجنة الخماسية هبوا دفعة واحدة أو تباعا إلى بيروت قبل ساعات من جلسة 9 كانون الرئاسية لإعطاء دفع للكتل السياسية وجميع الفرقاء لانتخاب رئيس يكون على قدر مسؤولية المرحلة التاريخية الانتقالية التي تمر فيها المنطقة عموما ولبنان خصوصا، ويضع مشروعا إنقاذيا على مختلف المستويات الوطنية مع حكومة متجانسة لا تكون حتما من لون واحد على شاكلة الحالية، من أجل مواكبة الانتقال من ضفة الممانعة المظلمة إلى ضفة أخرى مشرقة. وتردد وفق مصادر باريسية أن دول اللجنة الخماسية موافقة على ترشيح قائد الجيش وسط اتجاه لتحسم المعارضة اسم أو أسماء مرشحيها بين اليوم والغد على أبعد تقدير، كما تردد فيما المضحك المبكي أن حزب الله الإيراني المنشأ والروح والتمويل والمنفذ الحرفي لأجندة الولي الفقيه، ويدعي أن مصلحة لبنان هي فوق مصلحة أي دولة في العالم، يتهم المعارضة باستجلاب التدخلات الخارجية لتغيير التوازنات الداخلية على ما يقول، متجاهلا أنه هو من أقحم لبنان في سلسلة من الحروب التي لا طائل منها مع إسرائيل، والتي دمرته أخيرا ودمرت البلد أيضا، ووضع لبنان عمليا تحت الرقابة الدولية الأمريكية بعدما وقع اتفاق وقف النار وإن بشكل غير مباشر مع تل أبيب، وهذا غيض من فيض إنجازاته التي لا مجال لتعدادها حاليا.
ففيما لا يزال الموفد الأمريكي أموس هوكستين في بيروت وربما يبقى فيها لحضور جلسة الخميس الرئاسية، رغم أن زيارته محددة بساعات ليس أكثر، يصل اليوم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت للدفع قدما باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الجلسة التي سيحضرها شخصيا.
مصدر فرنسي ذكر أن كل دول اللجنة الخماسية موافقة على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، وأن قطر أكدت للفرنسيين على أعلى المستويات أنها تؤيده، وأن كل ما نقل عنها أنها تختلف مع بقية أعضاء الخماسية ليس صحيحا.
وقال المصدر إنه لا يستبعد أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا بالرئيس نبيه بري بعد لقاء الأخير مع لودريان بحسب نتائج مشاورات الأخير معه.
ووفق المعلومات فإن الموفدين لا يسوقون لمرشح معين ويضعون فيتوات على مرشحين آخرين، بل يروجون لمواصفات معينة تنطبق حتما على قائد الجيش وعلى غيره أيضا.
مصادر نيابية قالت من ناحيتها أن كل الجهود والضغوط الدولية تتركز على الدفع لانتخاب عون رئيسا في جلسة الخميس.
وبعدما أخرج من السباق الرئاسي اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري على خلفية عدم قبوله من أحدى الدول، نسب إلى موقف لمقربين من الرئيس نبيه بري، وتردد في حلقات ضيقة عن صعوبة التفاهم مع العماد عون على معالجة ملفات عدة.
بري أشار إلى ما وصفه بالعلاقة السيئة بين قائد الجيش ووزراء الدفاع يعقوب الصراف الياس بوصعب وموريس سليم، مذكرا بعدم استجابته دعوة رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون إلى فتح الطرقات إثر احتجاجات 17 تشرين 2019، وترك الشارع في عهدة قوى الأمر الواقع.
وبحسب المقربين من بر فأن شخصية عون لا تتناسب والمرحلة المقبلة لجهة التعاون مع رئيس حكومة في بداية العهد.
ونقل عن مصدر نيابي أن اللجنة الخماسية باتت مقتنعة أنه أصبح من المتعذر تحقيق التوافق حول مرشح تجمع على انتخابه الكتل الرئيسة في المجلس، كما تؤكد اللجنة أنها لا تتبنى مرشحا بعينه، بل تسعى إلى انتخاب مرشح يلتزم بثلاثة شروط، وهي الإصلاح السياسي، تنفيذ القرار 1701، والتزام اتفاق الطائف بكل مضامينه.
المصدر النيابي أضاف أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للتوافق، وستتكثف الاتصالات في الساعات الأخيرة، لافتا إلى أن الكتل المترددة قد تغير مواقفها عندما تجد أن فرص إيصال مرشحيها تضاءلت.
ووفق المصدر نفسه، فإن الرئيس بري يتحفظ فقط على أي مرشح يشكل تحديا لأي مكون أساسي في البلد، ومن دون ذلك فكل الوسائل متاحة في إطار التنافس الديمقراطي والتشاور بين الكتل النيابية.
ورأى أنه في ظل الأجواء الحالية وما لم تحصل أي مفاجآت بعد وصول هوكستين، فإن الدورة الأولى من جلسات الخميس الانتخابية لن تنتج رئيسا لعدم إمكان حصول أي مرشح على 86 صوتا، وإذا كانت هناك أصوات متقاربة لمرشح أو أكثر بالحصول على 65 صوتا يمكن المباشرة بالدورة الثانية، وإلا فإن الجلسة ستعلق لساعة أو ساعات لإجراء اتصالات بين الكتل بهدف إنضاج تسوية حول مرشح معين، أو على الأقل لحسم الصراع بين مرشحين جديين وسحب بقية المرشحين، وبذلك يتم تأمين فوز الرئيس العتيد.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين صباح اليوم إلى ترويقة مع عدد من نواب المعارضة في منزل النائب فؤاد مخزومي في بيروت، عقب عقده مساء أمس اجتماعا مطولا مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، غادر بعده من دون الإدلاء بأي تصريح، في وقت وصف اللقاء بأنه كان أكثر من إيجابي.
هوكستين كان استهل نشاطه بلقاء قائد الجيش في اليرزي، وانتقل بعدها إلى الناقورة حيث ترأس اجتماعا للجنة وقف النار.
الموفد سمع من العماد عون أن سبب عدم قدرة الجيش على تنفيذ اتفاق وقف النار بشكل كامل هو الوجود الإسرائيلي في القرى الجنوبية، فأجابه هوكستين أنه يتم العمل الآن على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من القرى الجنوبية قبل انتهاء مهلة 60 يوما.
وعصرا عاد هوكستين والتقى الرئيس بري في عين التيني وأدلى بتصريح مكتوب من دون تلقي أسئلة من الإعلاميين، وبعدها زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
اجتماع عين التيني شاركت فيه السفيرة الأمريكية ليزا جونسون ورئيس لجنة الرقابة المشرفة على وقف النار الجنرال جاسبر جيفرز، وانتهى إلى حصر هوكستين تصريحه المكتوب بملف وقف النار من دون التطرق مطلقا إلى الموضوع الرئاسي، فيما سربت مصادر أن بري كرر أمامه أن انتخاب العماد عون يحتاج إلى تعديل دستوري.
وبعد اللقاء قال الموفد الأمريكي أنه أجرى مباحثات جيدة للغاية مع بري، وأنه قبل بدء اجتماع اللجنة الخماسية بدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الناقورة ومعظم القطاع الغربي، مشددا على أن الانسحابات ستستمر وصولا حتى الخط الأزرق.
أضاف مستمرون في دعم الجيش اللبناني وهو يطبق الاتفاق من خلال تطبيق الأمن في الجنوب وكل أنحاء البلاد، وأقر بأن تنفيذ اتفاق النار ليس سهلا، مشددا على ضرورة التوصل إلى توافقات والتركيز على إعادة بناء الاقتصاد والأعمار.
ومن السرايا قال هوكستين: نحن على المسار الصحيح، والجيش اللبناني شريك حقيقي وهو يقوم بعمله بشكل جيد جدا، مؤكدا أن اتفاق وقف النار في لبنان يعني الالتزام بكل بنوده.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط دعا إلى عدم تفويت فرصة انتخاب قائد الجيش من أجل حسابات لبنانية صغيرة.
العماد جوزيف عون بحاجة إلى تعديل دستوري، يعني هلأ بعتقد فينا نتجاوز هذه التفسيرات الدستورية، أوكي، وبوقف هون. طلنا اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي اللواء جوزيف عون، وما ندخل بالتفاصيل أفضل. ما عندنا أي اسم، نحن متمسكين بالعماد جوزيف عون لأنها فرصة.
جنبلاط تناول اتفاق وقف النار متوجها إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقال لا بد من أن يتحول الحزب إلى حزب سياسي.
الشيخ نعيم بالتحديد ما في شيء اسمه جنوب الليطاني وشمال الليطاني، ما في، أنا موجود. خلينا نتفق على الشغلة، السلاح بهالمواجهة الكبرى اللي صارت والمباشرة مع لبنان. أنا كنت من الأشخاص الذين ظنوا بأن هالمئة ألف صاروخ بيقدروا بيفعلوا، فعلوا فعل جزئي. واجهنا بآلة عسكرية جديدة ما متعودين عليها، فلابد من استمرار بالمواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن بطرق تانية، بدك تفكر بطرق تانية ثقافياً، أهم شيء ثقافياً.
وفي 11 من قبل الظهر يعقد نواب المعارضة اجتماعاً في مقر حزب خط أحمر في الجميزي على وقع ترجيح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي أن تكون جلسة الخميس منتجة، لافتاً إلى أن التكتل سيعلن عن اسم مرشحه في الوقت المناسب.
وإذ نفى ما تردد عن إبلاغ التكتل المعنيين عن عدم حماستهم لانتخاب جوزيف عون، رد رياشي عن احتمال إقدام القوات اللبنانية على إفقاد نصاب الجلسة لمنع انتخاب مرشح معين، وقال لا أعتقد إلا أن الأمور مطروحة بمواقيتها، خصوصا أن متغيرات كثيرة حصلت وصنعت بدايات تاريخ جديد في المنطقة ولبنان جزء منها، لذلك علينا أن نواكبها بما يؤتي بالحاجة المناسبة لصالح القضية اللبنانية.
عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن قال
نحن نصر على أن تكون صناعة هذا الرئيس صناعة وطنية، بمعزل عن التدخلات والإملاءات الخارجية. بس هذا ما حدا عم يحكي إلا عن إملاءات بالفريق الآخر، نسيوا إنه في تدخلات وخارجية وما عنده خبر الظاهر، شباب ما حدا عم يحكي معهم الظاهر. على كل حال، لأنه كانوا يطلوشوا دينان العالم بالحديث عن تدخلات الخارجية. هلأ في تدخلات خارجية بلبنان؟ الظاهر لا.
النائب حسن فضل الله تحدث عن مصلحة لبنان كما قال
احنا موقفنا في السر وفي العلن واحد، مصلحة لبنان قبل مصلحة اي دولة في العالم، اي دولة كانت. لذلك ندعو الجميع الى عدم انتظار كلمة السر من الخارج، لان السر مفتوح معروف ما في سر، والكل يعلم بحقيقة التدخلات الخارجية ومحاولة الاستثمار على الوقائع التي حصلت في لبنان والمحيط من أجل تغيير التوازنات في الداخل، وهذه لعبة خطيرة. طمنكم ستسقط على أبواب المجلس النيابي بإرادة لبنانية حرة.
المرشح الرئاسي النائب فريد البستاني اعتبر أن المعطيات السياسية الراهنة، لا سيما زيارات الوفود الأجنبية والعربية وعدم نجاحها في إكمال مهمة تقريب وجهات النظر والتوافق بين الفرقاء اللبنانيين على مرشح توافقي أو أكثر، تدعو من جهة إلى التفاؤل بحذر، ولا تشي أساساً أن جلسة الخميس قد تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.
أضاف البستاني أن التدخلات الخارجية قبل 3 أيام من انعقاد جلسة انتخاب الرئيس لا تبعث على الاطمئنان، خصوصا لجهة تأييدها أحد المرشحين، بما يتناقض ووقوف اللجنة الخماسية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأمس عقدت كتل وسطية اجتماعا موحدا من دون أن يصدر عنها أي تفاهم على اسم شخصية معينة، ولم يستبعد أحد النواب الذين شاركوا بالاجتماع أن يعقد اجتماع آخر أو بممثلين عن هذه الكتل قبل جلسة الخميس لتبني ترشيح شخصية معينة.
من جهته قال النائب نعمة فرام بعد اللقاء أن غالبية الحاضرين ستدعم قائد الجيش إذا كان هناك توافق على اسمه، لافتا إلى أن اسمه سيكون على رأس ما يحمله هوكستين إلى لبنان.
أما النائب غسان سكاف فرجح أن تكون جلسة الخميس حاسمة وأن ينتخب فيها رئيس، وإلا سنكون أمام تهميش دولي للبنان وسندخل في المجهول.
أضاف سكاف أن هناك 3 احتمالات للجلسة، الأول تتوافق المعارضة والثنائي الشيعي على اسم قائد الجيش، الثاني تقاطع بين القوى المسيحية على اسم ما، والاحتمال الثالث تتشتت الأصوات في خلال الجلسة.
النائب ألعون قال إن الاستحقاق الرئاسي داخلي بالدرجة الأولى رغم ضرورة الانسجام مع الدعم الدولي، ويجب أن تكون جلسة الخميس مثمرة.
ولفت النائب سيمو أبي رمية إلى أن جو الخماسية واضح، والأمير يزيد بن فرحان عبر عن الأمر بوضوح، والأهم أن يكون النواب على كلمة واحدة منعا لرئيس تهريب يكسر طرفا لمصلحة آخر.
كما عقد اجتماع آخر مساء أمس ضم عددا من النواب المستقلين والتغييريين في منزل النائب سكاف للاتفاق على اسم مرشح.
بعد الفاصل. النقورة بحماية الجيش.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق RLL، عمل فولو لصفحاتنا على فيسبوك، يوتيوب وإكس، راديو فري لبنان. زور موقع لبنان الحر الإلكتروني rll.com.lb وانضم لمجموعة لبنان الحر على الواتساب من خلال رابط موجود بأعلى صفحتنا على الفيسبوك، وثبت مشاركتك بالجوينت شات. لبنان الحر دائما حدي.
تمركز الجيش اللبناني في 3 نقاط في بلدة النقورة منطقة حامول ومرفأ البلدة، منهيا انتشاره في النقورة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وبحسب بيان الجيش فإن الانتشار جاء بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس النقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أموس هوكستين، وسوف يستكمل الانتشار في خلال المرحلة المقبلة، وستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.
إلى ذلك أكدت بلدية النقورة في بيان أن الجيش باشر الانتشار في مواقعه في بلدة النقورة، وأنه تسهيلا لعمليات مرور آلياتها وولوج فرقها اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبتنسيق مع الجيش والجهات الرسمية المعنية ستقوم البلدية بإعلام المواطنين بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجدية اللازمة، وعليه فإن العودة الآمنة ستكون حصرا بمؤازرة قوة من الجيش وفرق الدفاع المدني بعد التثبت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة.
هل تمدد فترة 60 يوما؟ رولان خاطر.
تزامنت زيارة أموس هوكستين بيروت مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة النقورة ليدخلها الجيش اللبناني، وأفادت مصادر مواكبة لجولته بأن الأخير أبلغ الجانب اللبناني أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي رسالة من إسرائيل عن نيتها البقاء في لبنان. وأكدت المصادر أن هوكستين أعلن أن بلاده ستمارس الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان في مهلة أقصاها 27 من الحالي، وستضغط على الجانب اللبناني للوفاء بالتزاماته في نشر الجيش في المواقع التي تخليها إسرائيل وعدم السماح لعناصر حزب الله بالعودة إليها وتفكيك كل قدرات الحزب العسكرية في جنوب الليطاني. في الأثناء نصب إلى مصادر أمنية أنه رغم عدم تبلغ لبنان أي مواقف أو رسائل رسمية حول تمديد فترة 60 يوما لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل تتصرف كما لو أن هذا الأمر تحصيل حاصل، وقد أرجأت السماح للمستوطنين بالعودة إلى الشمال حتى الأول من آذار كما قال وزير المال الإسرائيلي. وتوقعت المصادر الأمنية أن يتم حسم الأمر سواء بالتمديد أو عدمه بعد لقاءات الموفد الأمريكي مع المسؤولين اللبنانيين، لافتا إلى أن تل أبيب ترمي الكرة في ملعب لبنان لجهة أن الجيش اللبناني لم يتمكن حتى الآن من تجهيز 10,000 جندي لإرسالهم إلى الجنوب، وأنه لم يتم الكشف على كل البنى التحتية العسكرية لحزب الله، إلا أن الجيش وباعتراف لجنة الإشراف على وقف النار يقوم يوميا بتفجير ذخائر ومتفجرات. وفي السياق أشار رئيس لجنة المراقبة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز إلى أن الجيش اللبناني دمر أكثر من 8200 متفجرة في 80 موقعا، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستوسع تحركها لتقوم بعمليات الكشف بنفسها على أي مواقع عسكرية جنوب الليطاني بعد انتهاء مهلة 60 يوما.
وسط هذه الأجواء قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان. وجاء في إخطار الخارجية الأمريكية للكونغرس في شأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية شريك رئيس في دعم اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل. We'll be right back.
خففت واشنطن بعض القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية في سوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وأصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يستمر 6 أشهر يجيز بعض المعاملات مع حكومة دمشق، ومن بينها بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.
نائب وزير الخزانة قال أن وزارته ستواصل دعم المساعدات الإنسانية والحكومة المسؤولة في سوريا.
وكان وزير التجارة السوري ماهر الحسن قال إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاسترداد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة على البلاد، رغم رغبة كثير من الدول ومنها دول الخليج في توفير هذه البضائع لسوريا.
أضاف أن الإدارة الجديدة تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه كارثة إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
في الأثناء أعلنت هولندا أن مبعوثها الخاص إلى سوريا زار دمشق بين 2 و4 من الحلي، وعقد مباحثات مع مستشار وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعتبر أول اتصال بين الجانبين، وأنه لا توجد خطة حتى الآن لفتح السفارة الهولندية في دمشق، موضحة أن الزيارة جاءت لتقييم الوضع الحالي في سوريا وخصوصا التطورات في المجال الأمني.
وفي إطار الزيارة عقد الموفد الهولندي أيضا محادثات مع مسؤولي الممثلية الخاصة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنصة تنسيق منظمات المساعدات الإنسانية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، ورجال دين مسيحيين أبرزهم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليزيجي.
بدورها أكد وزير الخارجية الهولندي أن الانتقال السياسي الشامل والسلمي أمر ضروري، وقال أنه سيكون من مصلحة بلاده أيضا دعم الاستقرار في سوريا على سبيل المثال في قضايا الحرب ضد الإرهاب وعودة اللاجئين.
ميدانيا ذكر المرصد السوري أن مسيرة تركية شنت غارة على بلدة الجرنية في ريف الطبقة غرب الرقة، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في قرى جنوب وشرق منبج وشمال 6 تشرين في ريف حلب الشرقي بين قصد من جهة والفصائل الموالية لتركيا مدعومة بتغطية نارية من السلاح التركي من جهة أخرى التي حاولت الهجوم مرات عدة، وسط معلومات عن تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
في حرب غزة قالت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيع أجل زيارة كانت مقررة أمس للدوحة في إطار محادثات لإبرام صفقة تبادل محتملة، في حين طالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين بصفقة شاملة.
من جهتها كتبت صحيفة يدعوت أحرنات أنه تم تأجيل الزيارة في انتظار رد من حركة حماس على تفاصيل الصفقة المقترحة، مشيرة إلى أن تل أبيب تنتظر الرد كي تقرر ما إذا كانت هناك جدوى لسفر مدير الموساد إلى العاصمة القطرية، موضحة أن الإسرائيليين يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في المفاوضات قبل أن يتوجه مدير الموساد إلى الدوحة. وكان بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وصل إلى الدوحة لرعاية المحادثات.
في الميدان أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية في لواء نحال شمال قطاع غزة. من جهته أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي في معارك قطاع غزة، وكان أصيب جنديان من لواء نحال بجروح خطرة في معارك شمال القطاع.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب على غزة وصل إلى 826 ضابطاً وجندياً.
في الأثناء قال وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر إن جهودنا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار.
ونبقى في الأراضي الفلسطينية، حيث هاجم مستوطنون مساء أمس قرية فرعتا في شرق قلقيليا شمال الضفة الغربية، وفي وقت سابق هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات المواطنين قرب بلدة الفندق في شرق قلقيليا أيضا.
وتأتي الاعتداءات بعد دعوات أطلقها مستوطنون لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كادوميم قرب قلقيليا وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين.
صدق الكونغرس الأمريكي رسمياً على فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في خلال جلسة ترأستها نائبة الرئيس المنتهية ولايته كامالا هاريس، التي أشرفت على عملية إعلان أسماء الولايات بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ.
وقد وقفت هاريس بابتسامتها العريضة المعهودة وسلوكها المتفائل بهدوء ويداها متشابكتان على المنصة وهي توزع شهادات لولايات بينها وبين ترامب.
وقالت للصحفيين في مبنى الكونغرس: الواضح أن اليوم كان يوما مهما للغاية، وكان الأمر يتعلق بما يجب أن يكون قاعدة وما يجب أن يكون الشعب الأمريكي قادرا على اعتباره أمرا مسلما به، وهو أن أحد أهم ركائز ديمقراطيتنا هي الانتقال السلمي للسلطة.
من ناحيته علق ترامب على الاستقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، معتبرا أنه إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة ستستفيد من الناحيتين الأمنية والتجارية.
أضاف: يحب العديد من الناس في كندا أن يكونوا الولاية الأمريكية رقم 51، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها. كان جاستن ترودو على علم بذلك واستقال.
وشرح ترامب أنه إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تماما من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار.
وكان ترودو استقال من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، موضحا أنه سيواصل تسيير الأعمال إلى أن يختار حزبه خليفة له.
وقد جاءت استقالته بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع شعبية حزبه إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي.
في المتفرقات، ضرب زلزال قوي منطقة جبلية في غرب الصين قرب النيبال، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وفق حصيلة أولية.
مركز شبكات الزلازل الصيني ذكر أن زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي، ثاني أكبر مدينة في تيبت والمنطقة المحيطة بها، وكان على عمق 10 كيلومترات، في حين أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة تيبت.
كما شعر بالزلزال سكان العاصمة النيبالية على بعد نحو 400 كيلومتر الذين فروا من منازلهم.
إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول لقمان ناصر الدين.
صباح النور لك ولجميع المستمعين.
أهلا لقمان، تفضل.
اليوم يوم دوام عادي، عم يكون عندنا حركة سير كثيفة على مداخل العاصمة 3، نبديها من المدخل الشمالي، عندنا حركة سير كثيفة بجونية، وعم تكمل كثيفة أيضا من الضبي وصولا للزلقة، وعم تكمل ناشطة على الدورة شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري. الخط النازل من الباعه عم يكون عندنا حركة ناشطة على كواع عرية وأيضا على الجمهور وعلى الحازمية، وطبيعية على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا. الخط النازل من الجنوب عم يكون عندنا ضغط سير من نعمة خلدة باتجاه أنفاق المطار وأيضا باتجاه الأوزاعي وجناح، مفارق بشمون عرمون وطرقات عم تشهد حركة سير كثيفة، عندنا شويفات فرشيمة الحدث أيضا عم تشهد حركة سير كثيفة. بالنسبة لداخل العاصمة عم يكون عندنا حركة سير كثيفة على طرقات المؤدية إلى مستديرة العدلية وأيضا جسر الكولا باتجاه نفق سليم إسلام وكورنيش المزرعة بالاتجاهين. الواجهة البحرية عم تكون الحركة طبيعية. بالنسبة للطرقات الجبلية، طريق كفر دبيان حدث بعلبك وعينات الأرز عم يكونوا مقطوعين بسبب تراكم الثلوج، ظهر البيدر وترشيد زحلي سالكين أمام جميع المركبات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 3 حوادث نتج عنهم 3 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة زائد الرادار بلغت 506 مخالفات سرعة زائدة. خطنا الساخن 17-20 للاطلاع على حركة السير وحالة الطرقات، وبالنهاية بنتمنى السلامة لكم وللجميع.
شكرا لقمان، يعطيك العافية. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر. الطقس المتوقع بلبنان اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وبالداخل وضباب محلي على المرتفعات. بكرة غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. الخميس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتصير فوق معدلات الموسمية. الجمعة مشمس كليا والسبت غائم جزئيا لقليل الغيوم. الحرارة من اليوم للسبت بين 14 و18 درجة بينما الخميس والجمعة بتتراوح بين 14 و20 درجة.
كان في الصباحية الثانية تفاؤل حذر بجلسة 9 كانون ودفع داخلي وخارجي لتكون حاسمة. لودريون إلى بيروت اليوم ومصدر فرنسي الخماسية موافقة على ترشيح قائد الجيش. هوكستين في حركة مكوكية بين المقرات، معلومات عن لقاء إيجابي مع جعجع ونقلا عن بري، شخصية عون لا تتناسب والمرحلة المقبلة. جنبلاط عون لا يزال مرشحنا ولابد من تحول حزب الله إلى سياسي، ورياش يرجح أن تكون جلسة الخميس منتجة. إسرائيل تنسحب والجيش ينتشر في النقورة، ومساعدات عسكرية أمريكية للبنان ب 95 مليون دولار. هل تصبح كندا الولاية الأمريكية 51 في عهد ترامب؟ النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.